الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. كان الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية والذهنية، إذا شك في الجزئية والشرطية من جهة طرو عذر النسيان. وقلنا أنه هذا التنبيه يدخل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، على أساس أنه وإن علمنا بجزئية شيء وشرطية شيء، ولكن نشك هل أن هذا الجزء المعلوم أو الشرط المعلوم يبقى على جزئيته وشرطيته في حال طرو النسيان أم لا. وبالتالي المصنف رضوان الله تعالى عليه التزم إذا أتى بذلك الفعل فاقدا لذلك الجزء نسيانان، حينئذ قلنا بجريان أصالة البراءة عند فقدان الإطلاق لدليل الجزء والشرط وشموله لحالة التذكر والنسيان، وقلنا بأن أصالة البراءة الشرعية جارية لأننا نشك أن في حال النسيان هل يبقى هذا الشيء المعلوم الجزئية على جزئيته، هذا الشيء الذي نعلم بشرطيته يبقى على شرطيته في حال النسيان أم لا. فنشك في الاعتبار، فتجري أصالة البراءة الشرعية حينئذ دون العقلية، وذلك على أساس ما تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه من عدم جريان البراءة العقلية لعدم انحلال العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر. فيكون حال الجزئية المشكوكة والشرطية كذلك في حال النسيان حال الجزئية والشرطية في أصل الاعتبار. هناك عندما نشك هل أن المركب مركب من جزء من هذا الجزء العاشر أم لا، نشك في أصل الاعتبار. كذلك بالنسبة إلى الشرط وهو الجزء الذهني، هنا قلنا نجري البراءة عن الجزئية والشرط لأنهما من العناوين المجعولة شرعا بالتبع، فترفع برفع منشأ انتزاعه، وإن لم تكن تجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الوجوب لعدم الانحلال. هنا أيضا أكو شك في الجزئية، ولكن لا في أصل اعتبارها جزء. ندري هذا جزء، نعلم بأنه جزء، لكن هل هذا جزء مطلق للصلاة في حال التذكر وفي حال النسيان، وبالتالي المأتي به الفاقد لذلك الجزء المنسي باطل يجب إعادة العمل، أو لا أنه هذا جزء فقط في حال التذكر، أما في حال النسيان فنشك في جزئيته، فإذا شككنا في جزئيته تحقق موضوع الأصل العملي، فنجري أصالة البراءة في رفع الجزئية وفي رفع الشرطية كذلك. هذا الذي تقدم بيانه يوم أمس، واضح إن شاء الله. المصنف رضوان الله تعالى عليه قال: ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن رفع الجزئية نفس الجزئية والشرطية في هذا الحال بمثل حديث الرفع عند الشك بالجزئية والشرطية في ظرف النسيان، كذلك يمكن تخصيصها بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية. ثم كذا أنا يصل إن شاء الله أقول أعيد أصل المطلب كله. مو يعني ما أخذناه يوم أمس، لا، أصل المطلب هنا هنا سوف يتبين لكم. إذا ثبت كون الشيء جزءا للمأمور به أو شرطا للمأمور به، ثبت في الجملة وياي، ودار أمر هذا الجزء وهذا الشرط بين كونه جزءا وشرطا مطلقا في حال التذكر وفي حال النسيان، وبالتالي يبطل العمل الفاقد لذلك الجزء المنسي أو مختص بحال التذكر، فيكون ذلك العمل المأتي به الفاقد لذلك الجزء في ظرف النسيان، ذلك العمل في الحقيقة صحيح لا يجب عليه الإعادة. زين. وتحقيق ذلك يقتضي البحث براءة شرعية، بعد عيفوها البراءة، ذبوها على صفحة كلام. التحقيق في الحقيقة في اعتبار هذا الجزء مطلقان أو مختص بحال التذكر يقتضي البحث عن إمكان تكليف الناس وعدمه. مثلا نقول إذا ثبت لدينا صحة العمل الفاقد لذلك الجزء أو لذلك الشرط، يقول هكذا: الذي نسي الإتيان بذلك الجزء أو بذلك الشرط ذاك عمله، أي الإتيان ببقية الأجزاء وببقية الشرائط بما عدا المنسي، العمل صحيح. فنقول صحة هذا العمل، أي الحكم بالصحة، هل الحكم بصحة هذا العمل هل هو من باب مطابقة المأتي به الذي هو غير الجزء المنسي أتى بهذا العمل بغير الجزء المنسي، هل صحة هذا العمل من جهة مطابقة المأتي به للمأمور به، فهنالك أمر فعلي ببقية الإجزاء بما عدا الجزء المنسي أو الشرط المنسي، فيكون الناس الآتي بذلك العمل الفاقد لذلك الجزء ولذلك الشرط قد أتى بما هو وظيفة عليه، قد أتى بما هو المأمور به، هل الصحة من هذا الباب أو الصحة من جهة وفاء ما أتى به من العمل الفاقد للمنسي لملاك المأمور به وإن لم يطابق المأتي به للمأمور به، وما مطابق له غير مأمور به، ماكو أمر فعلي بالفاقد بما عدا الجزء المفقود، ماكو أمر، لكن هذا واف بالملاك، فهل الصحة من يا باب وياي؟ زين. وهذا البحث لا يترتب عليه ثمرة، لا يترتب عليه الثمرة في فرض الصلاة، في فرض الصلاة لا يترتب عليه ماذا؟ أي ثمرة عملية. وهذا ليش؟ وذلك لقيام الدليل على صحة الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط حال النسيان. الفاقد إذا أتى به عن إذا أتى بذلك الفعل من دون ذلك الجزء عن نسيان، قد قام الدليل على صحة الصلاة بعد. وياي قالوا بصحة هذا العمل قام الدليل على صحته. شنو الدليل على الصحة؟ هو حديث لا تعاد، حديث لا تعاد يدل على صحة الصلاة الفاقدة للجزء أو الشارط المنسي، واضح؟ ولكن مع ذلك إذا لم يقم دليل على صحة العمل الفاقد للجزء أو الشرط في ظرف النسيان، إذا لم يقم دليل، هنالك ثمرة في جريان أصالة البراءة الشرعية. فلذلك قلنا أن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه إنما أنكر جريان أصالة البراءة الشرعية، قال لعدم وجود الدليل على وجود أمر فعلي في حق الناس. فلذلك قلنا من الغريب على المصنف تقديم بحث أصالة البراءة على بحث ماذا؟ على بحث وجود الأمر يمكن إقامة الدليل الاجتهادي على وجود الأمر الفعلي بالناس بالنسبة إلى الناس. لا بد أن يقدم هذا على هذا ويرتب الثمرة في جريان أصالة البراءة على صحة ذلك، واضح؟ زين. المصنف رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى إمكان إقامة الدليل الاجتهادي على نفي الجزئية والشرطية واقعا في حال نسيان ذلك الجزء أو ذلك الشرط، بحيث ينقسم المكلف عند صاحب الكفاية إلى قسمين ويتنوع إلى نوعين: ملتفت ذاكر وغافل ناسي. عنده مكلفين، عنده في الحقيقة ملتفت وعنده ناسي، عنده ذاكر عنده ناسي، واضح؟ زين. فالملتفت الواجب في حقه هو تمام الأجزاء والشرائط، والناسي التكليف والواجب في حقه ما عدا الجزء المنسي، واضح؟ لو مو واضح تكون السؤال لهنا جيد. ولكن شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه منع عن تنويع المكلف، ما قال أنا عندي ما قال عندي المكلف على نحوين ذاكر وناسي، منع عن ذلك وقال أنه لو قام الدليل على صحة ذلك العمل الفاقد لذلك الجزء المنسي أو الشرط المنسي، إنما صحته من جهة وفائه بملاك المأمور به. فحديث لا تعاد لا يستفاد منه إلا صحة العمل، أما أن هذا العمل صحيح من جهة وجود أمر للناس أو من جهة أن ما أتى به وافيا بملاك المأمور به، فهذا مما لا يدل عليه صحيح حديث لا تعاد. فالشيخ الأنصاري يلتزم، شو يقول؟ يقول بما أنه يمتنع تبويات يمتنع تنويع المكلف إلى نوعين لعدم إمكان تكليف الناس حال كونه ناسيا، فإذا قام الدليل على صحة العمل الفاقد للجزء أو الشرط المنسي فصحته من باب وفاؤه بالملاك، فذاك الأمر يسقط بسقوط ملاكه، لا أن ذلك الأمر يسقط من جهة وفاء المأتي به مطابقة المأتي به للمأمور به، واضح؟ سؤال: لماذا الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه منع من توجيه التكليف إلى الناس؟ لماذا قال هذا المعنى؟ في الحقيقة انتبهوا ياي، أنا عندي دليل. أريد أحكي وياكم بالعامية. عندي دليل. قال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه، لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة. خوش. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إلى آخره. هذه الأدلة التي دلت على اعتبار الأجزاء والشرائط. خوش. هذا الدليل له إطلاق. يجري نفرض أن دليل الأجزاء له إطلاق، يقول هذا جزء مطلق مطلقا للصلاة، سواء في حال التذكر أو في حال النسيان. صاحب الكفاية المصنف رضوان الله تعالى عليه شي يريد يدعي، يقول ماكو مانع أن يقوم الدليل على تخصيص ماذا؟ إطلاق أدلة الأجزاء وتخصيصها في حال التذكر، هذا إلى إطلاق، ولكن قام المقيد. دليل يأتي بالنسبة إليه لا مانع، ثبوتا لا أتكلم في مقام الثبوت، لا مانع من قيام الدليل الاجتهادي على أنه ماذا؟ يخصص إطلاق أدلة الأجزاء ويقول أن هذا جزء وهذا شرط في حال التذكر للصلاة، أما في حال النسيان فهو ليس بجزء وليس بشرط واقعا ليس بجزء في حال النسيان، إنما هو جزء وشرط في حال ماذا؟ في حال التذكر. هذا اللي يدعي صاحب الكفاية. الشيخ الأنصاري يقول لو قام في مقام الثبوت دليل على تخصيص إطلاق أدلة الجزئية والشرطية، زين، يتوجه ها هنا إشكال، إذ لازم هذا التخصيص هو تنويع التكليف إلى نوعين، أن يكون عندي مكلف على نحوين. شوية أنت أبو ياي، على نحوين، زين، ليش؟ لأنه لا يمكن أن يبقى المكلف واحدا وهو ناسي، ما يمكن أن أجعل بعنوان شامل، أجعله موضوعا للتكليف، عنوان شامل لمن؟ للذاكر وللناسي. ليش؟ لأنه لازم الأمر الأول يقول يا أيها المكلف يجب عليك الإتيان بالجزء والشرط. خوش يقول له ما يقول؟ المكلف منطبق على من؟ على الذاكر وعلى الناسي. بعدين يجي دليل آخر وهو الأمر الثاني، يقول هذا الأمر الثاني أكو تكليف متوجه بحق الناس، توجيه ثاني، يقول يا أيها مثلا الناس، مثلا الناس لهذا الجزء هذا ليس بواجب عليك. إذا ما يوجب تنويع المكلف إلى نوعين، لازمه ماذا؟ توجه تكليفين فعليين، يعني بعثين فعليين إلى ماذا؟ إلى شخص واحد. الأمر الأول شامل للناس، الأمر الثاني مختص بالناس أيضا، فيكون الناس متوجه إليه ماذا؟ أحسنتم، أمرين تكليفين فعليين بعثين، ولكن هذا لازمه ماذا؟ لازمه التناقض، لازمه التحافظ، لأنه بمقتضى شمول الأمر الأول للناس ما عدنا شنو؟ أحسنتم، هذا يكون جزءا يجب عليك أن تأتي به فعلا. مقتضى توجه الأمر الثاني أنه لا يجب عليك أن تأتي به، فيقتضي الفعلية إلى الإتيان بذلك الجزء بمقتضى الأمر الأول، ويقتضي عدم فعلية الجزء في حقه بمقتضى الأمر الثاني. فهذا في الحقيقة لا يعقل، لأنه لازمه توجه التكليف بالجزء المنسي وعدم توجه التكليف بالجزء المنسي. فإذا لازم ماذا؟ لازم أن تنوع، تقول بعد ورود الدليل الاجتهادي، وياي بعد وروده لابد أن تخصص الدليل الأول بخصوص الذاكر، وتجعل الدليل هذا أي أن هذا جزء وشرط بحق الذاكر، أما الناسي فهو ليس بجزء، ومقتضاه أن يكون عندي ماذا؟ عندي مكلفين، ذاكر تتوجه إليه، يتوجه إليه الأمر بجميع الأجزاء والشرائط، وناسي يتوجه إليه تكليف بما عدا الجزء المنسي. وصلنا إلى هاي المرحلة. يتشكون يقول ولكن توجه التكليف إلى الناسي بعنوان كونه ناسيا محال. شفتوا شلون وصلنا؟ يقول هذا مقتضى التنويع، لازم أكو تكليفين وأكو مكلفين. توجيه التكليف إلى الناسي بعنوان كونه ناسيا محال، ما يمكن هذا. لماذا محال؟ يقول في الحقيقة أن التكليف، الغرض من التكليف هو إيجاد الداعي في نفس ماذا؟ في نفس المكلف. ولا ريب ولا إشكال أن هذا أي إيجاد الداعي في نفس المكلف، نقول أن التكليف متعلق بموضوع، لابد متعلق بموضوع. هذا الموضوع تبوياي، هذا التكليف لا يكون فعليا إلا بفعلية ماذا؟ إلا بفعلية موضوعه. إذا أصبح الموضوع فعليا كان التكليف ماذا؟ كان التكليف فعليا. جيد، التفات المكلف إلى ذلك الموضوع حتى يكون ماذا؟ حتى يصبح الموضوع فعليا، التفات المكلف إلى ذلك الموضوع حتى يصبح ذلك التكليف الموجه إليه فعليا يقتضي عدم فعليته. ليش؟ نقول يا أيها الناسي، يا أيها الناسي للجزء يجب عليك أن تأتي ببقية الأجزاء، هذا ليس بجزء في حقك. هتشير نصور احنا، فنقول متى يكون هذا التكليف فعليا؟ عند التفات المكلف لانطباق عنوان الموضوع عليه حتى يتوجه إليه هذا التكليف. فنقول إما أن لا يلتفت هذا المكلف إلى الموضوع، وهذا مما لا يمكن أن يصدر من الموضوع، أن ينشئ تكليفا لا يكون فعليا في حق المكلف، وهذا لغو. وإما يلتفت المكلف إلى ماذا؟ إلى كونه ناسيا حتى يصبح هذا الأمر، يعني هذا تكليف للناسي، متى يصبح فعليا؟ كن التفت إلى ماذا؟ ها؟ إلى نسياني. صحيح، أن ألتفت إلى نسياني، بمجرد أن ألتفت إلى نسياني أصبحت ماذا؟ أحسنت، أصبحت ذاكرا ملتفتا، فلا يكون هذا التكليف ماذا؟ فعليا. فهذا التكليف الذي أصبح فعليا بالتفات المكلف إلى نسيانه، وبمجرد التفاته إلى نسيانه يلزم كونه ماذا؟ ذاكرا. فإذا كان ذاكرا لا يصبح هذا التكليف فعلي في حقه، لأنه دخل وين؟ دخل في القسم الآخر، خرج من هذا القسم ودخل بالقسم الآخر. فحينئذ الشيخ الأنصاري قال لا يمكن توجيه التكليف إلى الناس، وبعبارة أخرى أن الغرض من الخطابات الشرعية لما كان هو البعث والزجر وهما لا يترتبان إلا عند تحقق موضوعهما، فمثلا التكليف بالحج على المستطيع لا يكون فعليا في حق المكلف إلا إذا التفت إلى استطاعته حتى يكون هذا التكليف فعلي في حقه، أما الغافل لاستطاعته لا يكون هذا التكليف ماذا؟ هذا التكليف فعليا. ومن المعلوم امتناع خطاب الناس حينئذ بهذا العنوان يا أيها الناس أنك مكلف بكذا. ليش؟ ضرورة أن توجيه هذا الخطاب الشرعي إليه بعنوان كونه ناسيا يخرجه عن عنوان كونه ماذا؟ ناسيا، ويجعله ماذا؟ يجعله ذاكرا. فلا بد حينئذ، هيك يقول الشيخ الأنصاري، فلا بد حينئذ عند الشك في جزئية الجزء في حال النسيان أو شرطية الشرط في حال النسيان هو وجوب إعادة العمل في غير مورد قد قام الدليل على صحة عمله، وهو في فرض الصلاة. أما في غير الفروض الأخرى إذا لم يقم دليل على الصحة يجب عليه إذ مقتضى الاشتغال اليقيني يسد الفراغ اليقيني. هذا إشكال الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه على إمكان تخصيص أدلة إطلاق أدلة الأجزاء والشرائط بالدليل. يقول شون هذا يصير؟ الفكرة واضحة الآن؟ طبعا هذا البحث مفصل عند الأعلام، ها مو بهالمختصر، هذا بأخذ ورد تقريبا موجود بكثير، لكن أنا أعطيتكم الزبدة. زين، المصنف يقول هذا المعنى الذي ذكره الشيخ متام، أكو وجهين، أنت يا أيها الشيخ وين إشكالك؟ يا أيها الشيخ الأنصاري أين إشكالك؟ إشكالك بعدم إمكان توجه التكليف إلى الناس بعنوان كونه ناسيا، مو صحيح؟ يقول لا، صاحب الكفاية يقول إذن يمكن لنا توجيه التكليف إلى الناس ولا يلزم المحذور الذي ذكرته، وذلك بوجهين. الوجه الأول، انتبهوا وياي، يقول في الحقيقة أن يوجه خطاب تكليفي لعامة المكلفين الذاكر والناس، يوجه لهم خطاب واحد. شنو الخطاب؟ الخطاب متعلقه جميع ما يتقوم به العمل في الصلاة، هي شنو؟ الأركان. فإذا المراد منه هذه، يقول يوجه خطاب، يقول يا أيها، بعنوان عام، يا أيها المكلف يجب عليك كذا وكذا وكذا، وعدم الإتيان بهما عمدا أو نسيانا موجب لبطلان العمل. ممكن لو ما ممكن؟ ممكن. يوجه له خطاب بما يتقوم به، بما يتقوم به العمل. ثم يوجه خطاب آخر لكن مو للناس، يوجهه للذاكر، يقول أيها الذاكر لجزئية الجزء أو شرطية هذا الشرط يجب عليك الإتيان بذلك الجزء وبذلك الشرط. فحينئذ تختص جزئية هذا الجزء وشرطية هذا الشرط في حال التذكر، لأنه هذا خطاب موجه مو للناس، خطاب موجه للذات. وبعبارة أخرى، أن نجعل عنوانا عام يشمل الذاكر والناسي، وهو عنوان المكلف: يا أيها المكلف، ويخاطبهم بما عدا الجزء المنسي. ثم يستفرد بخطاب آخر ويجعله لخصوص الذاكر: يا أيها الذاكر، لهذا الجزء ولهذا الشرط يجب عليك الإتيان بذلك الجزء وبذلك الشرط. فالناسي الآتي بالناقص أتى بوظيفته، كما أن الذاكر الذي أتى بمقتضى الخطاب الأول وبمقتضى الخطاب الثاني آت بماذا؟ آت بوظيفته. ليش؟ لأنه الأول مأمور بخصوص هذه الأمور، أما الذاكر كما أنه مأمور بهذه الأمور مأمور بخطاب آخر متمم للخطاب الأول، وهو بخصوص الجزء ماذا؟ بجزء منسي. فحينئذ لا يلزم من هكذا طريقة للخطاب انقلاب لزوم محذور الانقلاب بالنسبة إلى الناس وعدم إمكان توجه التكليف بالنسبة إليه. واضح إن شاء الله؟ هذا الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية مما لا بأس به عند بعض الأعلام، قالوا هذا الوجه مما لا بأس به في مقام الثبوت، إلا أنه في مقام الإثبات يحتاج إلى دليل، والدليل قام وين؟ قام في الصلاة، وهو حديث لا تعاد. لما كان بالإمكان ثبوتا توجيه خطابين، أحدهما للذاكر والناس بعنوان عام والآخر بخصوص الذاكر، ودل حديث لا تعاد على صحة الصلاة الفاقدة لذلك الجزء ولذلك الشرط في فرض النسيان، نقول هذا يدل في مقام الإثبات على وجود أمر بما عدا الجزء المنسي في خصوص الصلاة، صحيح. أما في الموارد الأخرى فيحتاج إليه إلى إقامة الدليل. نعم، نقول أن ما أتى به الناسي بتخيله هو عين بنظره، شنو هو عين ما أتى به الذاكر؟ يقول ماكو فرق، أنا اللي جبت به من فعل من الصلاة هو عين ما يجيب الذاكر، كما أنه بتخيله أن الأمر المتوجه إليه هو عين الأمر المتوجه لمن؟ للذاكر، بتخيله. لكن هذا التخيل لا شنو؟ لا يقتضي بطلان العمل، بل يكفي في صحة العمل وجود أمر فعلي بما عدا الجزء المنسي، وهذا الأمر الفعلي موجود في حق الذاكر وفي حق الناسي. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى. الوجه الثاني هو أن يكلف ويخاطب الملتفت بتمام المأمور به، خاطب يقول: يا أيها الملتفت، يا أيها المكلف الملتفت، ائتي بماذا؟ بجميع الأجزاء والشرائط. ومعنى ذلك شنو؟ أنه لو أخلى عن جزئين أو شرطين إخلالا، شو راح يصير إخلالا؟ عمديا، لأنه ملتفت فيصير إخلال عمدي فيقتضي البطلان. أما الناس فيوجه إليه تكليف إليه بالخصوص، ولكن لا بعنوان كونه ناسيا. إذا كان بعنوان كونه ناسيا يأتي ماذا؟ إشكال الشيخ الأنصاري حينئذ يلزم عدم فعلية هذا التكليف. فإذا لابد وأن يخاطبه أي الناس بعنوان ملازم لعنوان النسيان، كعنوان مثلا شنو؟ عنوان أحسنتم، عنوان قليل الحفظ، عنوان ماذا؟ كثير عنوان البلغمي. يقول يا أيها البلغمي مثلا أنت مأمور بهذا بما عدا الجزء المنسي، كذلك هو يعتقد بنفسه أنه بلغمي، فحينئذ الأمر يتوجه إليه. كذلك يتوجه هذا الأمر إلى عنوان قليل الحافظة، يا أيها القليل الحافظة أنت مأمور بما عدا الجزء الفلاني، أو بعنوان كثير النوم، كثير النوم لصعود الشسمة الأبخرة وكذا بالنسبة، وبالتالي ينسى الجزء أو هذا، حينئذ يقول لا مانع من توجيه تكليف ولا يلزم الإشكال الذي طرحه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه. ولكن السيد القائي رضوان الله تعالى عليه أنكر، كما أنكر عليه جمهور المتأخرين، أنكر عليه هذا الوجه بأن هذا الوجه لا يستقيم، بل هو مجرد فرض وهمي لا واقع له، لأن احنا نحتاج إلى الدليل في مقام الإثبات، ولا سيما أن النسيان ليس له ميزان مضبوط، وليس له ماذا؟ نسيان أجزاء بعينها، بل هذا يختلف باختلاف الأمزجة، ويختلف باختلاف ماذا؟ يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الأزمنة وغير ذلك. بل أنه في الحقيقة عادة لا يلتفت الناس إلى هذا، إذ الفرض هو أن لا يكون هنالك شنو؟ التفات منه إلى الملازمة بين هذه العناوين وبين عنوان النسيان، وإلا إذا أكو ملازمة رأسا ينقلب نسيانه إلى التفاتين. هذين وجهين ذكرهما المصنف، حينئذ على مبنى المصنف من إمكان توجه الدليل الاجتهادي وتخصيص أدلة الأجزاء، تخصيص إطلاق أدلة الأجزاء، حينئذ مقتضى أن يكون الصحة هو شنو؟ من جهة وفاء بالغراض، وفاء بالملاك، لو من جهة مطابقة المأتي به للمأمور به، ها؟ لا، من جهة مطابقة المأتي به للمأمور به، لأن أكو أمر حينئذ على مبنى صاحب الكفاية. فحينئذ في فرض الشك في الإطلاق وعدمه المرجع بعد إمكان توجه التكليف إلى الناس، المرجع حينئذ إلى أصالة البراءة الشرعية لرفع الجزئية المشكوكة في حال النسيان وكذا الشرطية. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. قال قدس سره، ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال بمثل حديث الرفع أي في حال الشك، كذلك يمكن رفعها في مقام الظاهر، ها، كذلك يمكن تخصيصها واقعا، رفع الجزئية والشرطية واقعا في حق الناس بهذا الحال أي بحال النسيان بحسب الأدلة الاجتهادية. كما إذا وجه الخطاب، هذا الوجه الأول اللي تكلمنا، كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقا، يعني بالجزء المنسي، وقد دل دليل آخر على دخل ذلك الجزء المنسي في حق الذاكر، أو هذا الوجه الثاني، أو وجه إلى الناس خطاب يخصه بوجوب الخالي بعنوان آخر عام أو خاص ملازم، ولكن لا يلتفت إلى الملازم، لا بعنوان الناس كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان كما عليه الشيخ الأنصاري، زين لخروج عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة كما توهم ذلك، كما توهم متوهم أنه لو خطب الناس بعنوان الناس لا شنو لما أصبح ذلك التكليف عليه، لا يقول تام، ولكن جعلوا ذلك وجها لاستحالة وجود دليل اجتهادي، يقول مع أن الدليل الاجتهادي ما متوقف على خطاب الناس بعنوان كونه ناسيا، هذا هو التوهم. كما توهم لذلك استحالة تخصيص الجزئية، تخصيصها بخصوص الذاكر، تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذوق بحال الذكر، وإيجاب العمل الخالي عن الننس على الناس فلا تخفى. هذا فيه تمام الكلام في هذا التنبيه، ثم الكلام في حكم زيادة الجزء عمداً أو سهواً، هل يقتضي بطلان العمل أم لا، يأتي إن شاء الله تعالى يوم غد. اللي عنده سؤال يسأل، اللي ما عنده سؤال يسأل.